إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله من هذا اليوم في القراءة من كتاب الروض المربع بكتاب الطهارة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، ويسمى المكتوب به مجازا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب، وهذا كتاب خبر، خبر لمبتدا محذوف، أي هذا كتاب. وهو يقول من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يعني المصدر هذا يكون مما يسميه بعض العلماء المصادر السيالة، يعني توجد شيئا فشيئا. ولذلك قال: يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا. الكتاب اسم للشيء المكتوب، وسمي به أي المصدر، أي بالمصدر. لماذا سمي كتاب؟ لأنه يجمع أبوابا وفصولا ومسائل، و سمي بهذا مجازا. يقول المجاز هو ضد الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له. هذا المجاز هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، ولم يعرف في القرون المفضلة، لم يعرف استعمال المجاز في القرون المفضلة، لكن قد صار حقيقة عرفية في المكتوب، أصبح حقيقة عرفية في المكتوب، ثم جعل اسما للمؤلف، فيقال كتاب كذا، فيقال كتاب كذا. نعم. قال: ومعناه،
ومعناه لغة الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فانضم بعضهم إلى بعض. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف.
نعم. قال: معناه لغة، أي معنى الكتاب الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا، اجتمع القوم ضد تفرق القوم، وتكتب الرجل، يعني جعل تكتب الرجل، جعل عليه ثيابه، جعل عليه ثيابه. قال: ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها، والكتيبة هي الجيش، كتيبة يقول إذا اجتمعت، وكذلك الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف. قد يعبر عن الكتاب بالباب وبالفصل، وقد يجمع بين الثلاثة، فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل، والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول. والحكمة من تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول هو تنشيط النفس، وأحثها على الحفظ والتحصيل بما يحصل لها، يعني من سرور إذا انهت شيئا فشيئا. فلذلك يساعد هذا على الحفظ وعلى التحصيل، وكذلك الختم والابتداء، كالمسافر يقطع المسافات شيئا فشيئا، فإذا قطع مسافة شرع في مسافة أخرى. ومن ثم كان القرآن العظيم سور، وهذا في ذلك تسهيل للراغبين. نعم.
والمراد به هنا المكتوب.
نعم. أي هذا، والمراد به هنا المكتوب. نعم.
أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر،
جامع لمسائل الطهارة. نعم. طهارة. نعم.
مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
أي نعم. يقول: المراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، لأنه أضاف إلى الطهارة، قال كتاب الطهارة، مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك الأشياء التي توجبها الطهارة. نعم.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
نعم، بدأ بها بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد الأركان أركان الإسلام بعد الشهادتين، اللتين هما أساس الملة وأصل التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها، وإذا ثبت هذا يعني تقديم الصلاة بعد التوحيد فيبقى تقديم شروطها ومقدماتها يقدم عليها، لأن عدم الطهارة حدث يمنع الصلاة، فناسب أن يقدم كتاب الصلاة بكتاب الطهارة، لأن هذا تقسيم كثير من أهل العلم إذا شرعوا في كتاب يبدأون بمقدماته وبشروطه، ففي الغالب يعني هناك من يقسم كل كتاب إلى مقدمات التي تسبق الحديث عن الشيء الذي هو الركن هنا المراد الكلام عليه، ثم صفة هذا الفعل الذي يراد فعله، ثم الأحكام التي تلحق بهذا الفعل إذا حصل خلل في صفة الشيء الذي يراد الحديث عنه. نعم.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر.
نعم، قال معناها لغة يعني معنى الطهارة النظافة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما. يقول وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما، فالطهارة بمعنى النظافة، بمعنى النظافة هذا في اللغة. نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
أين وفي الاصطلاح ما ذكره، الضمير يعود إلى صاحب الزاد، يعني ما ذكره صاحب الزاد بقوله وهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث أي زوال الوصف، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فهنا قال ارتفاع الحدث، عبر بارتفاع الحدث لأن المراد به معنى لغوي وليس معنى حسي، المراد معنى المراد به الأمر المعنوي وليس الحسي، فلذلك عبر فقال ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. يعني الإنسان إذا أحدث فإنه يحتاج إلى الطهارة، فهذه الطهارة إذا حصلت رفعت الحدث، الحدث ليس شيء حسي وإنما هو وصف يقوم بالبدن ليس مثل النجاسة، ولذلك سيأتي أن النجاسة يعبر عنها زوال الخبث، لكن الحدث يقال ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، المانع من الصلاة ونحوها. نعم.
وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل.
نعم، قال وما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث، لأن يذكر أشياء هنا ليست حدثا، قال كالحاصل بغسل الميت، غسل الميت هذا ليس حدثا، ليس حدثا لكنه بمعنى، لكنه بمعنى، لأنه في المذهب يوجبون على من غسل الميت أن يغتسل، وبعضهم أن يتوضأ، وبعضهم يستحب ذلك ولا يوجبه، يكون هو بمعنى ارتفاع الحدث، وإلا هو ليس بحدث. يقول كالحاصل بغسل الميت، والوضوء والغسل المستحبين، يعني الوضوء والغسل إذا كان مستحبين ليس لرفع حدث، ليس لرفع حدث، فتكون يعني هذا الوضوء ويكون هذا الغسل هو بمعنى الوضوء والغسل الذي يكون لرفع الحدث، لرفع الحدث. قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء، لأن الواجب هو مرة واحدة، وما زاد يعتبر مستحبا، يعتبر مستحبا، فما زاد على المرة الأولى هو ليس لرفع الحدث، لأن الحدث ارتفع بالمرة الأولى، فما بعده يكون مستحبا ويكون بمعناه. وكذلك غسل يدي القائم من نوم الليل، الشخص إذا نام ليلا مامور أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، لكن هذا ليس حدثا، هذا ليس حدثا. فهو هنا لما ذكر الحدث قال وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، نحو الصلاة يعني كقراءة القرآن ونحو ذلك والطواف مما يعني يتطهر من أجله. قال وما في معناه، أي في معنى رفع الحدث، وإلا هو ليس بحدث، فمثل لذلك الحاصل بغسل الميت، هذا ليس حدثا، والوضوء والغسل المستحبين ليس من حدث، وكذلك ما زاد على المرة الأولى، وكذلك غسل يدي القائم من نوم الليل لأن هذا ليس حدثا. قال ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل، أي ليس واجبين، ليس واجبين. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة،
أي نعم، وزوال الخبث أي النجاسة، زوال الخبث، الخبث هو إيش؟ هو النجاسة، والنجاسة كل عين يعني يحرم تناولها واستقذارها، وسواء كانت تضر بالبدن أو العقل أو لا تضر، فكل يعني عين نجسة يجب إزالتها. فلذلك وهنا عبر بإيش؟ عبر بزوال الخبث، وهذا أحسن من التعبير بإزالة الخبث، لأنه إذا قيل إزالة الخبث لابد من مزيل فعل، فعل الإنسان نفسه، لكن إذا قال زوال الخبث فتشمل ما أزاله الإنسان وما زال بنفسه باستحالته أو بورود المطر عليه أو نحو ذلك. فلذلك عبر بزوال الخبث وهو أعم من التعبير بإزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه، فلو أن يعني أرضا تنجست ثم نزل عليها المطر فالمطر يطهرها، يطهرها، فالتعبير بزوال الخبث يعني أعم من التعبير بإزالة الخبث، والخبث هو النجاسة. نعم.
أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه.
أو حكمها يعني إزالة النجاسة بالفعل، أو بالحكم الذي يقوم مقام ما تزال به النجاسة، قال بالاستنجاء أو بالتيمم، أو بالتيمم، قال في الجملة على ما يأتي في بابه، أي ما يأتي في باب التيمم لقيام الاستجمار أو التيمم مقام الماء عند فقده، مقام الماء عند فقده. قوله هنا بالتيمم في الجملة، بالجمل في الجملة، قوله في الجملة يكون مختصا بشيء منه لا في كل صوره، يعني إذا قيل في الجملة يعني يكون مختص ب يكون مختصا ببعض صور الشيء وليس كل الصور، لكن لو قال بالجملة بالباء فيعم ذلك المذكور، يعم ذلك المذكور. هنا قال أو بالتيمم في الجملة، لأن التيمم ليس في كل شيء وإنما في بعض الأشياء، فإذا عبر في الجملة يكون مختص ببعض الأشياء وليس كلها، لكن لو عبر بحرف الباء فقال بالجملة فيشمل الشيء المراد بكل صوره. نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
نعم، قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، أي الأثر، الأثر الذي ينشأ عن التطهير والوضوء والغسل، لأن هذه ليست طهارة، ليست طهارة، وإنما تترتب عليها الطهارة، تترتب عليها الطهارة. ولذلك قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء، الوضوء هو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، والغسل يعني ربما يطلق على الغسل فيقال طهارة، وكذلك الوضوء ويقال طهارة، مع أنه المقصود بالطهارة ليس الوضوء نفسه، الماء نفسه، وإنما الأثر الذي يترتب وينشأ عن التطهير.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة.
نعم، قال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. كثير من المصنفين في الفقه يعدون أنواع المياه ثلاثة، وبعض الفقهاء وبعض الأئمة يرون أن المياه قسمان، فعلى اعتبارها ثلاثة يكون طهور وطاهر ونجس، وعلى اعتبارها قسمين طهور ونجس، طهور ونجس. طبعا سيأتي تفصيل هذا. الطهور هو الماء المطهر لغيره الذي بقي على خلقته منذ خلق، على الوصف الذي خلق عليها. والطاهر يقصدون به الماء الذي تغير بغير النجاسة، الذي تغير بغير النجاسة. هذا التغير قد يكون يعني تغير، هو تغير بشيء طاهر، لكن هذا التغير قد يكون تغير جزئي وقد يكون تغير كلي. تغير جزئي مثلا هذا الماء، ماء المياه أو الآبار أو العيون أو الماء الراكد، وضع فيه ورق شجر أو وضع فيه أشياء طاهرة لكنها ليست ممازجة له ولم تغير أوصافه، لم تغير أوصافه، لكن قد يصل الطاهر الذي يوضع في الماء إلى أن يغير وصفه بالكلية فيصبح قهوة أو شاي أو مرق. هنا خرج عن إيش؟ عن, 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 عن الماء. فالذين يقسمون الماء ثلاثة أقسام يقولون الطهور هو الباقي على خلقته التي خلق عليها، أو دخله شيء من الطاهر لكن يكون هذا الشيء قليل ولم يغير أوصافه. وأما الطاهر فقالوا هو الطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، دخله أشياء طاهرة سلبته الطهورية، سلبته الطهورية. والنجس هو الذي وقعت فيه النجاسة، الذي وقعت فيه النجاسة. لكن على التقسيم الثنائي يقولون الماء يبقى طهور إلى أن يخرج عن مسمى الماء ولم يعد اسمه ماء، حتى قالوا الشاي والقهوة والمرق هذه ما ليست ماء، فلذلك لا تسمى ماء إلا على سبيل الإضافة، ماء مرق، ماء شاي، ماء قهوة. قالوا فالتقسيم ثنائي، إما أن يكون طهورا وهذا الذي يعني يتطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث، أو نجسا وهذا هو الذي يعني يجب إزالة النجاسة الحاصلة بسببه. يعني ولو تأملت يعني التقسيم الثنائي يعني أسلم من التقسيم الثلاثي، لأن ما تغير بالنجاسة يكون نجس، ما تغير بغير النجاسة بشيء طاهر إما بقي ماء فلا يضره هذا الطاهر فيكون طهور، أو أخرجه هذا الطاهر عن مسماه فيكون ليس ماء أصلا، يصبح ليس ماء. ولأنه يعني في الشريعة جاءت الأدلة التي تدل على الطهور والتي تدل على النجاسة، لكن هذا القسم الثالث يعني ما الدليل أنه ليس فيه قسم ثالث؟ قالوا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما في دليل يدل على هذا التقسيم، الماء إما طهور وإما نجس. أما التقسيم الثالث إلى طاهر يقول هذا نحتاج إلى أدلة شرعية بحيث ننتقل من هذا القسم الذي يتطهر به إلى القسم الثاني الذي لا يتطهر به وهو في نفسه طاهر. نعم.
أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر.
نعم. في قال ذاته. أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب من أمة اللغة طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طيب والطاهر الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. نعم.
قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
نعم. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني هذا الماء الذي نزل من السماء وهو على خلقته فهو الطهور الذي هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
لا يرفع الحدث غيره.
لا يرفع الحدث غيره، أي أن الحدث لا يرفعه إلا الماء، أي أن الحدث لا يرفعه إلا الماء.
والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها.
نعم. كما تقدم الحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة، ورجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس في رواية المؤمن. نعم.
والطاهر ضد المحدث والنجس.
نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس، يعني نساء الطاهر ضد المحدث وضد النجس.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر وهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور.
نعم. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية، يعني المحل طاهر في الأصل جاء طرأت عليه نجاسة، فهذه النجاسة التي طرأت عليه كلام المصنف يدل على أنه لا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها إلا الماء. ولذلك قال ولا يزيل النجس الطارئ، يعني الذي طرأ على شيء طاهر على محل طاهر يعني على الأرض أو أي مكان، فهو النجاسة الحكمية، فهو النجاسة الحكمية. الحكمية تخرج العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، يعني كالبول والعذرة. الحكمية يعني الشيء الطاهر الطارئ على محل طاهر فيكون متنجس حكما. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور، أي لا يزيل النجس إلا الماء، إلا الماء. والدليل الذي يستدلون به قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه ثم تفيض عليه الماء، ثم تفيض عليه الماء أو ثم تنضحه. الشاهد قوله بالماء، يعني بالماء، فهو قالوا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال في الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. قالوا فهذا دليل على أن النجاسة التي طرأت على محل طاهر لا يزيلها إلا الماء. طبعا هذا في المذهب, هذا في المذهب, وإلا بعض أئمة المذهب يرون أنه تزال النجاسة بغير الماء كما وراء شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب هل حديث الحيض وكذلك حديث إراقة الماء أو صب الماء على بول الأعرابي دليل على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء؟ ها دليل على أي شيء إذن؟ ها أي دليل على أن الماء يزيل, لكن ليس دليل على أن غيره لا يزيل. فإذا زالت النجاسة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأي مزيل كان طهر محلها. لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة, فإذا زالت زال حكمها, إذا زالت زال حكمها. فليست هي وصف كالحدث, ليست هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء به في الشرع وهو الماء. ولذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إيش؟ إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا, وهو تغير إيش؟ بنفسه. وكذلك الخمر إذا تخللت وأصبحت خلا وزال السكر منها يعني جاز شربها, وهذه طهارة بغير الماء. طيب لماذا ذكر الماء هنا؟ لماذا ذكر الماء في التطهير؟ لأنه الأسهل هو الأصل, ولأنه الأسهل, ولأنه يعني الأسهل. فلا يعني لا يدل تعيينه في الآية وفي الحديث على تعينه, تعيينه لا يدل على تعينه, لأن تعيينه كونه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف. نعم.
والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار.
والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار, وكذا الاستجمار. هذا طبعا على المذهب عند المتأخرين, وإلا يعني الخلاف موجود في التيمم هل هو مبيح أم رافع, وش يترتب عليها؟ إذا قلنا مبيح إيش يترتب, وإذا قلنا رافع إيش يترتب؟ نعم إيه؟ نعم نعم. إذا قلنا مبيح كل صلاة تصليها تتيمم بها, لكن إذا قلنا رافع وهو بدل عن الماء فيقوم مقام الماء فتصلي أكثر من صلاة بنفس التيمم, بنفس التيمم. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته.
هذا تعريف الطهور, وهو أي الطهور الباقي على خلقته,
أي نعم. صفته التي خلق عليها,
أي صفته التي خلق عليها. المراد به يعني وقت ظهوره إلينا, وقت ظهوره إلينا. أما أصله لاطلاع للناس على صفاته في أول وجوده. نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها, أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره.
أي نعم. قال وهو أي الطهور الباقي على خلقته, أي صفته التي خلق عليها. إما حقيقة, وفسر ذلك بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها, أو حكما, وذكر أي كان باقيا على صفته, يعني باقي على صفته في الحكم, كالمتغير بمكث الماء الآجن إذا مكث يبقى طهور ومطهر, أو طحلب وهو هذا الذي يأتي في الماء إذا تغير, ونحوه مما يأتي ذكره. نعم. فالطهور هو الطاهر في نفسه, المطهر لغيره, يعني الباقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه, قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع.
نعم. قال فإن تغير بغير ممازج. يعني المادة التي توضع في الماء إما تكون ممازجة للماء أي مخالطة وتذوب، أو تكون إذا وضعت في الماء تبقى بجرمها لكنها لا تمتزج مع الماء، لا تمتزج مع الماء. فهنا يقول فإن تغير يعني الماء الطهور بغير ممازج، بغير ممازج أي مخالط، كأمثل لذلك كقطع كافور وهو نوع من الطيب، وعود قماري، العود هو البخور، هذا خشب البخور، هذه لو وضعتها في الماء تطفو ما تمتزج، لكن لو كانت مسحوقة أو زيت دهن هذه تمتزج بالماء. فهو يقول هنا إذا فإن تغير أي الماء الطهور بغير ممازج أي مخالط له كقطع كافور وعود قماري ودهن يعني معطوف على غير ممازج، معطوف على غير ممازج نعم، ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معناه يعني في معنى هذا الدهن ما تغير بالقطران، ما تغير بالقطران الذي مقصوده الذي لا يمازج الماء فيصبح قد ذاب في الماء، والزفت والشمع نعم، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. ما زال مستمر نعم،
أو بملح مائي
وهو الملح الذي الماء الذي يتكون منه الملح، وهو الذي يتكون منه يعني الملح، أو بملح مائي لا معدني. إذا فرق بين الملح المائي والملح المعدني. الملح المائي يكون مثل الممازج الذي لا يخالط نعم، لكن المعدني يرى أنه قال
فيسلبه الطهورية.
يعني إيش الذي يسلب الطهورية؟ المعدني. لكن الملح الذي ليس معدني وقطع الكافور والدهن والقطران والزفت والشمع هذه الأشياء لا تحيله من كونه طهور إلى طاهر، وإنما يبقى طهور لأن هذه لا تمتزج وتذوب فيه وإنما تبقى، والماء يبقى على اسم طهور مع وجود هذه الأشياء. لكن إذا كان التغير بملح معدني قال إيش؟ يسلبه الطهورية. هذا طبعا المذهب. طيب إذا سلبه الطهورية يصبح إيش؟
طاهر غير مطهر
يصبح طاهر غير مطهر. طبعا الشيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا لا يسلبه الطهورية، يرى أنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني وأن التفريق يحتاج دليل، قال والبحر أشد ملوحة، ومع ذلك جاء في الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو يعني ليس مثل الماء الذي يكون في الآبار والعيون والأنهار، ومع ذلك صح التوضؤ والتطهر به نعم.
أو سخن بنجس كره
أو سخن يعني الماء الطهور سخن بنجس يعني كروث الحمير مثلا، كره مطلقا يقول إيش سواء كان لصلاة أو أكل أو غير ذلك نعم،
كره مطلقا إن لم يحتج إليه
يعني إذا سخن بشيء نجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه. طيب إذا احتج إليه يصبح إيش يصبح طهور هو ما زال طهور، هو لم يخرج عن الطهورية
وإنما كرهه. يقول أو سخن بنجس كره، لكن ما قال هذا التسخين سلبه الطهورية مثل ما قال في الإيش في المعدني، لكن هنا قال كره مطلقا، يعني سواء كان لصلاة أو أكل أو نحوه، إن لم يحتج إليه، إن لم يحتج إليه، إذا احتج إليه فإنه يكون ليس فيه كراهة، لأن ما احتج إليه يكون واجبا، وإذا كان واجبا ترتفع الكراهة. نعم.
سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أين أو لا،
إن لم يحتج إليه يكون مكروها. سواء ظن وصولها إليه، وصولها الضمير يعود على شيء النجاسة المنبعثة من النار، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا، بحيث لا ينفذ هذا بخار النار إلى القدر مثلا، كان الحائل حصينا أو لا. نعم.
ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
أي نعم، هذا سبب الكراهة، يعني إذا يعني سخن بنجس، وسواء كان الحائل الذي بينه وبين النجاسة حصين أو لا، كذلك يقول حتى ولو برد، لأنه لا يسلم غالبا من يعني صعود أجزاء إليه، بعض الأجزاء تصعد إليه، إن احتاج إليه كما ذكرنا تعين بلا كراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها. وكذا حكم كل مكروه احتاج إليه يعني أصبح واجبا، فإنه ينتقل ترتفع عنه الكراهة، ترتفع عنه الكراهة. نعم.
وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل.
نعم. يقول وكذا قبله إيش قال، سواء كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. إن كان مكشوفا يعني لو مثلا قدر وسخنوا بنجس الموقد اللي تحت، لكن يعني إن كان مكشوف يعني الكراهة لها وجه، يعني احتمال يتصاعد شيء يعني اللي داخلي بسبب الدخان ويؤثر، لكن إذا كان محكم الغطاء يعني هل في احتمال يصعد إلى الشيء إذا كان محكم الغطاء؟ فيرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه في هذه الحالة لا يكره، إذا كان محكم الغطاء لا يكره، لأن هذا الإحكام يمنع من دخول النجاسة إليه. نعم. وكذا ما سخن بمغصوب، يعني شخص سخن هذا الماء الذي هو طهور بشيء غصبه، مثلا حطب، غصب الحطب و أشعل فيه النار وسخن فيه الماء، فهنا يكون مكروه، لا لأن الطهورية سلبت منه، لكن لأنه ماء مغصوب. وكذلك قال ماء بمقبرة وبقلها وشوكها، يعني بقل المقبرة وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل، لا وضوء ولا غسل. إن سخن بمغصوب هذا له وجه الكراهة، وكذلك ماء البير والمقبرة، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث، يعني كلام المصنف يدل على كراهته. والوضوء والغسل لا يجوز أن يتوضأ بغير كراهة، وأن يغتسل بغير كراهة من ماء زمزم، أي لا يكره في الوضوء ولا في الغسل، لكن على كلام المصنف يكره في الاستنجاء، يكره في الاستنجاء به، يكره الاستنجاء به، وإن كان ليس في دليل يمنع من ذلك. نعم.
وإن لم يتغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجل.
وإن تغير
بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجل لم يكره.
وإن تغير بمكثه يقصد إيش؟ الماء الطهور. نعم. إن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره المكان الذي هو فيه, قال وهو الآجل, الماء الذي يمكث طويلا يسمى آجل. نعم. لم يكره. لماذا؟
لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن.
نعم, لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن, ولأنه يعني تغيره بنفسه, التغير تغير بالنفس وليس بشيء حادث فلا يكره, ولأنه لم يعني يتغير بشيء حادث فيه وإنما تغير بنفسه. نعم.
وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم.
نعم.
من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين.
نعم.
أو بما أي بطاهر يشق,
أو بما يعني وضعنا شيء طاهر, أو وضع شيء طاهر في 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 هذا الطهور, أو بما أي بطاهر. نعم.
يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك, وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب, فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية.
نعم. يقول أو بما أي بشيء طاهر, يعني إذا وضع في هذا الطهور شيء ظاهر طاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك, وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب, فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية, سلبه الطهورية. لكن إذا كان عن غير ممازجة ولم يوضع قصدا مفهومه أنه لا يسلبه الطهورية, لا يسلبه الطهورية. وهنا إشكال, يعني هل هذه الأشياء يختلف حكمها من وضعها قصدا أو غير قصد؟ كيف تختلف؟ إما أن تكون هي تؤثر بنفسها أو لا تؤثر, فإن كانت لا تؤثر ما في فرق بين توضع أو هي بنفسها تسقط. يعني هل هي التي تؤثر في الماء بحيث يتغير, أو أن الوضع نفسه له أثر فيها, وضع الإنسان أو قصد الإنسان؟ القصد ليس له, ليس له أثر في هذا, وإنما الأثر في هذا الشيء الذي سيوضع على الماء الطهور, هل هو بنفسه يغير هذا الماء أو لا يغيره. فقوله قصدا هذه ما لها يعني ما نحتاج أو ما يحتاج إليها. نعم. فيقول إن تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية, يعني إذا كان هذا الشيء ذاب في الماء وغير الماء حتى ولو كان طاهرا وغير الماء عن خلقته التي خلق عليها فهنا تسلبه الطهورية. لكن إذا كان غير ممازج كما مثل سابقا كالعود القماري ونحوها, وإن بقيت في الماء فإنها لا تسلبه الطهورية.
أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره, قال في المبدع بغير خلاف نعلمه.
أي نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه, يعني الماء موجود وفيه ميتة بجانب الماء والرائحة موجودة, فهذه الرائحة يقول لا تسلب الماء الطهورية ولا يكره استعمال الماء في هذه الحالة. وذكر عن صاحب المبدع أنه بغير خلاف يعلمه, يقول بغير خلاف نعلمه.
أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره.
نعم. أو سخن بالشمس لم يكره يعني مطلقا, وضع الإناء في الشمس ليسخن أو ليحتر, أو بطاهر مباح كالحطب ونحوه, إذا أشعل النار بالحطب ونحوه أو النار أو الغاز أو الكهرباء أو نحو ذلك, ولم يشتد حره لم يكره. مفهومه أن إذا اشتد حره يكره. لماذا يكره؟ ها؟ الكراهة هنا من أي يعني تأثر على الإنسان؟ ما أسمع صوتك. من باب لا، هو ليس السبب مس النار، ولذلك هو مباح حتى لو، لكن قال إذا اشتد حره يعني إذا ما اشتد ما يكره، لكن إذا اشتد مفهومه يكره. أيوة لأنه لا يوجد طمأنينة وأداء الوضوء. إذا كان بارد شديدا أو حار شديدا هنا ما يكون الشخص مطمئن وهو يتوضأ. نعم. يقول لأن الصحابة
دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع.
أي نعم، قال لم يكره يعني تسخينه بالشمس أو بطاهر مباح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام. طيب وإذا دخلوا الحمام لماذا ذكر الحمام هنا؟ أي لأن الأصل في الحمام القديم المعروف يكون فيه شيء ماء ساخن، يكون فيه ماء ساخن إما بإشعال النار فيه وإما بتسليط الشمس عليه حتى يكون يعني حارا. قال ورخصوا فيه. نعم.
ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا.
أي نعم، يقول من كره يعني من العلماء أو من الأئمة دخول الحمام أو كره الحمام فعلة الكراهة هي خوف مشاهدة العورة، لأنه في الغالب يعني الناس يتساهلون إذا دخلوا الحمامات هذه التي يسخن فيها الماء أو لهذا الغرض، وقد يتساهلون في كشف العورات، فيكون الكراهة من هذا الباب لا من كون الماء صار ساخنا. أو قصد التنعم بدخوله، قصد التنعم بدخوله قد يكره إذا قصد هذا المعنى، أنه جاء عمر شوشنوا فإن النعمة لا تدوم. نعم.
فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
أي نعم، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة لا لتغييره لوصف الماء. نعم.
وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية.
نعم، يقول وإن استعمل قليل يعني ماء قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، إذا قلنا بأن الغسل ليس واجب، إذا قيل بأن الغسل ليس واجب، وعند في المذهب غسل الجمعة ليس واجب وإنما هو مستحب، فيقول إن استعمل قليل الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. تجديد الوضوء تقدم معنى أنه إيش؟ ها؟ يعني الحدث مرتفع هو لا يرفع حدثا، لأن هذا تجديد وضوء. وغسل جمعة على القول بأن غسل الجمعة ليس واجب، أو عيد إذا على اعتبار أن غسل العيد ليس واجب، وغسل الثانية والثالثة هذا ليست واجبة، لأن الواجب هو مرة ويرتفع الحدث بمرة وإنما تكون مستحبة. يقول إن استعمل هذا القليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره. لماذا كره؟ ها؟ للخلاف في سلبه الطهورية. كيف يكون طيب نقول كيف يكون طهور وقد تغير؟ ها؟ الجواب إيش؟ إن هذا التغيير ليس عن ممازجة وليس في رفع حدث، وإنما يعني دونه. طيب إذن الماء ما تغير بهذه، ها؟ ما تغير. طيب إذا لم يتغير كيف يسلب الطهورية؟ لماذا يكون مكروها؟ هو يقول المصنف هنا للخلاف
في سلبه الطهورية للخلاف خلاف العلماء، يعني بعضهم يقول يسلب الطهورية لأنه استخدم في استعمال الطهارة المستحبة ونحوها، لكن ما في دليل على أنه يعني الماء باقي على ما هو عليه، وهو إذا باقي على ما هو عليه فيكون طهورا. هل التعليل بالخلاف يعتبر دليل؟ ليس دليلا، لأنك لو اعتبرت الخلاف دليلا كثير من مسائل الفقه مختلف فيها، والاعتبار إنما يكون للدليل. فيكون هنا كون المصنف يعني علل بسبب الخلاف من أجل هذا الخلاف كره، الصواب كما قال يعني بعض أهل العلم أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، فلا يستقيم الحكم الشرعي، يحتاج إلى دليل. الإيجاب والاستحباب والكراهة هذه تحتاج إلى دليل، لكن التعليل بكونه خلاف فهذا فيه نظر. لكن لو كانت الأدلة محتملة يعني ممكن، هنا نقول إيش؟ من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بدل من التعبير إيش بالخلاف. إذا أنت ارتبت في هذا الماء فلك أن تتركه، فتكون يعني أخذا بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الخلاف ليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليس دليلا شرعيا تثبت به الأحكام. نعم.
فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره.
نعم. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني هذا الماء لو استعمله من أجل أن يتبرد به ما لم يكره. نعم.
وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة.
يقول إن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، هذا في اللغة عند العرب إن القلة يعني تكون لما ارتفع وعلى. قال والمراد هنا الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة أو القربة الكبيرة، وهنا قال من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. المعروف هاجر هذه في يعني في البحرين، في البحرين، لكن ما أدري إن كان في المدينة قرية تسمى بهذا الاسم من قديم. نعم.
وهو الكثير اصطلاحا.
لاحظ المصنف يقول إيش؟ وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، ويسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. وهو الكثير اصطلاحا، يعني جملة معترضة هذه التي ذكرها، وهو الكثير اصطلاحا، يعني بين فعل الشرط وجوابه جاب الجملة المعترضة ثم قال وهو الكثير اصطلاحا، يعني في عرف الفقهاء إذا بلغ قلتين صار كثيرا، وإذا كان دون القلتين أصبح قليلا. ففي الاصطلاح ما بلغ القلتين يكون كثيرا، وما دونهما يكون قليلا، ولذلك قال وهو الكثير اصطلاحا. فالكثير من الماء في عرف الفقهاء هو ما بلغ القلتين، والقليل ما كان دونهما، ما كان دونهما. نعم.
وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي ترتيبا تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، والرطل العراقي.
نعم، المائة رطل العراقي يزيد يعني هذه القلتين التي تعتبر 500 رطل، ويقدرون المائة رطل العراقي بمقدار يعني يزن قربة، يزن قربة، فتكون الخمسة أرطا 500 رطل كم تساوي؟ 10 قرب، 10 قرب يعني، أو قريب من هذا. لعل نكتفي بهذا القدر، لأن سندخل في مسألة تحتاج يعني نبسطها بعض الشيء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذه أسئلتكم الأسبوع الماضي. الأخ يقول حفظكم الله، لما يقول العلامة بن قاسم في حاشيته قال الشيخ، فمن يقصد الشيخ؟ عند المتأخرين من الحنابلة ابن قدامة، عند المتوسطين يعتبرونه ابن قدامة، وعند المتأخرين الشيخ يقصدون به ابن تيمية. لكن ابن قاسم يعني يذكر شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ما مراد يكره يعني يعتبر مكروها أو نحو استعماله عند الناس؟ هذا يعني ينظر إلى مراد المتكلم، إيش مقصود بالكراهة؟ هل يقصد بها الكراهة الاصطلاحية أو يقصد بها شيء آخر؟ هذا يرجع فيه إلى اصطلاح المتكلم. يقول هذا يسأل عن الزاد، يقول بالنسبة لضبط الزاد، هل أفضل الحفظ النثر أم النظم؟ أكثر الناس أكثر شيء يعتنون بالنثر أكثر من النظم، لكن إذا كان النظم أسهل على الشخص فهذا طيب. يعني يقول هل على المأموم سجود سهو إذا زاد قياما أو ركوعا خلف الإمام؟ المأموم ليس عليه سجود خلف الإمام فيما أدركه مع الإمام، ليس عليه فيه سجود يتحمله الإمام عنه، لكن فيما زاد هو عن الإمام فيكون فيه سجود سهو إذا سهى فيما لحق الإمام وهو قد فاته الإمام بركعة وأكثر، فهنا له أن يسجد بمواضع السجود. يقول متى يقرأ طالب العلم الفقه أو لابن حزم؟ في من يقول من الحزم أن لا تقرأ لابن حزم، في من يقول من العزم أن تقرأ لابن حزم، لكن لا ينبغي القراءة لابن حزم إلا إذا قرأ جملة من الكتب التي تذكر الخلاف، التي تذكر الخلاف، لأن عبارات ابن حزم رحمه الله تعالى شديدة وقوية حتى على الأئمة في من يرى أنه خالف، فيتكلم عن المخالف كأن المخالف تعمد المخالفة، أقول هذه رقة في الدين، هذا كذا كلام يعني شديد، فلا يقرأه الشخص إلا إذا قرأ جملة من الكتب التي تعنى بالخلاف وعرف طريقة أهل العلم. على الأقل يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كتاب مفيد جدا ونافع. هل الصف الأول من المسجد النبوي هو خلف الإمام؟ أي المعتبر ما يكون خلف الإمام، الإمام ما يتقدمه أحد إلا في حال الضرورة. يقول هل يعد عدم تغطية الرجل لرأسه من خوارم المروءة وخصوصا طالب العلم؟ المروءة في كل زمان يعني لها علاقة بالعرف والعادة، العادة محكمة، فإذا كان في مكان اعتاد الناس عليه على تغطية الرأس
وأصبح عرفا عندهم، فهذا يكون يعني من المناسب ألا يكون الرأس مكشوفا. أما إذا كان في مكان اعتادوا على كشف الرأس وأصبح هذا في عادتهم فإنه لا يدخل في هذا المعنى الذي يعتبر خارم للمروءة. الأخ يقول نريد منهجية جيدة في مراجعة وضبط كتاب الروض وجزاكم الله خيرا. يعني تقرأ قبل الدرس، تقرأ المختصر اللي هو الزاد وشرح اللي هو الروض، وما أشكل عليك إذا كان في اللغة أو في الاصطلاح أو نحوه يكون عندك كتاب تطلع عليه، ثم يعني مع الشرح أيضا تدون الأشياء التي تكون قد غمضت عليك أو أشكلت عليك عندما قرأتها لوحدك، وبعد الشرح أيضا تراجع هذا الشيء الذي شرح لك أكثر من مرة حتى يعني يستقر في ذهنك على الأقل فهمه. يقول هل يوجد دليل على أن اللغة العربية مباركة؟ القرآن نزل بها فهذا يدل على أنها خير من غيرها من اللغات، ولذلك يقال لغة القرآن، ولأنه لا يستطيع المسلم أن يتفقه في الدين بدون أن يكون على معرفة باللغة العربية، لأن اللغة العربية واسعة ولها مترادفات ولها أسرار، والقرآن نزل بهذه اللغة، فيعني لا بد من تعلمها لطالب العلم ليتدبر القرآن وليتدبر معاني الشرع، فهي مما يعين على فهم القرآن وفهم السنة، ليس استقلالا وإنما فيما يحتاج إليه منها. يقول رجل عليه دين كبير وله باب رزق، هل يجوز ولكن ضيق عليه أصحاب الدين، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ نعم، الذي عليه الدين فيكون من أهل الزكاة طالما أنه ليس عنده من المال ما يفي به الدين الذي عليه. يقول ما هو أثر الخلاف في تقسيم الماء إلى نوعين أو إلى ثلاثة أقسام؟ أليس الخلاف لفظيا؟ لا، الخلاف ليس لفظي، لأن أصحاب هذا التقسيم إلى ثلاثة يعني كما مر معنا بعض المسائل يرون أنها تسلب الطهورية، بينما عند الذين يرون أن الماء على قسمين ما هذه الأشياء لا تسلبه الطهورية. فإذا قسمته إلى قسمين فإنه طالما أنه يعني لم يتدخل فيه نجاسة ولم يصل إلى الحد أن لا يكون ماء إلا بالإضافة، ماء ورد، ماء شاي، ماء قهوة، فإنه يبقى طهور مطهر لغيره. لكن الذين قسموه إلى ثلاث أقسام أدخلوا يعني بعض الأشياء وهو طهور، أشياء يرون أنها سلبته الطهورية مع أنها طاهرة، وما غيرت الماء إلى أن أصبح لا يسمى ماء إلا على سبيل الإضافة، ففي يعني في أثر للخلاف. يقول هل غسل اليدين من قيام من النوم هل هذا مطلقا؟ لا، هو الحديث جاء في نوم الليل، في نوم الليل وبقيود سيذكرها المصنف لأننا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم. وأيضا يقول غسل أيضا أن المرء يغسل يده بعد القيلولة في النهار، لا، هو المقصود نوم الليل عندما يوجب ذلك، وسيأتي الكلام عليه. قول المصنف يقول كالحاصل بغسل الميت، هل يقصد به تغسيل الميت؟ نعم، يقصد أنك إذا غسلت الميت هل يجب عليك أن تتوضأ أو تغتسل؟ إن قلنا تتوضأ أو تغتسل فهذا ليس لرفع حدث، هذا ليس لرفع حدث، وإنما هو أمر تعبدي، لأن المؤمن لا ينجس، والمصنف سيذكرها. هل الوقود والبترول وغيرها نجسة؟ لا، ما هي نجسة، الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين خلاف ذلك. يقول قال الشيخ ابن باز الملح المعدني يسلب طهورية الماء لأنه يغير لونه وطعمه ويخرجه عن كونه ماء، أما الماء فقد يغير طعمه لكن اسم الماء وصورته باقية، على الخلاف الذي مضى. الخلاف الذي مضى. نعم. هل يجوز التوضؤ بماء زمزم؟ ذكرناه في الدرس. نعم يجوز. ما المراد؟ يقول إذا سخن بنجس، يعني مثلا روث الحمير، روثها نجس، فإذا أشعلت فيها النار بهذا الروث والقدر موضوع فوقه، فهنا يتصاعد يعني الدخان من هذا الذي هو نجس. هذا مقصود المصنف، يعني كروث الحمار أو غيره مما هو نجس. يقول جاء في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماء المشمس، وجاء التعليل في الحديث أنه يورث البرص، وكذلك جاء النهي عن عمر بن الخطاب وكلاهما فيهما ضعيف. هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا لا يصح مرفوعا. يقول ما هي الطبعة التي تنصحون بها في كتاب الروضة المربع؟ الطبعة التي في تحقيق الشيخ سلطان العيد، هذه من أحسن الطبعات. يقول قد يشكل علي بعض عبارات الروض، فهل من حاشية سهلة العبارة لطيفة الحجم تنصحون بها؟ فيه حاشية الشيخ البليهي مختصرة وطيبة ونافعة، وكذلك حاشية ابن قاسم، حاشية الشيخ العنقري، حواشي كلها كثيرة يعني على الروض. وهذا أيضا يسأل هل نقدم الحفظ بحفظ النظم أو حفظ المتن؟ يقدم الذي يسهل عليه، الإنسان الذي يكون أسهل عليه يقدمه. يقول توفي لي قريب في بلدي وصليت الجنازة هنا في الحرم مع الجماعة بنية ندعو له، فهل هذا صحيح؟ يعني الخلاف موجود، هل يصلى على الميت في أكثر من موضع؟ ما المقصود بالنجاسة؟ هذا شيء واضح، شيء النجس كالبول والعذرة والأشياء النجسة هذه. يقول ما الفرق بين الماء المستعمل في طهارة مستحبة وبين الماء المستعمل للتبرد فقط وبين الماء المستعمل في طهارة واجبة؟ نعم، من يرى القسمة الثنائية ما في فرق في هذه كلها، لا تسلب الماء الطهورية، ومن يرى يعني أن القسمة الثلاثية يرى أن الطهارة الواجبة تسلب الماء الطهورية والطهارة المستحبة لا تسلب الطهورية إلا بأوصاف مثل الذي ذكرها صاحب الروض. صاحب الروض فرق بين الماء المستعمل في طهارة مستحبة والتبرد، هو جعل كل ما استعمل سواء لمستحبة أو واجبة يسلبه الطهورية، لكن قال إذا كان للتبرد ما يضر، لأنه هنا ليس فيه التعبد، تبرد بس أراد أن يبرد على نفسه أو يتبرد بالماء، لكن الأخرى سواء المستحبة أو الواجبة فيها يعني أمر تعبدي، فيها أمر تعبدي. يقول هل لصاحب العذر أن يتوضأ ويصلي الفريضة ثم يطوف تطوع ويصلي ركعتين بنفس الوضوء؟ نعم، إذا الطهارة بقيت ليس هناك وضوء خاص يعني بالطواف، إذا كان على طهارة فيكفي. وهذا يسأل عن جماعة من الجماعات الانضمام إليها، وهو مثل بجماعة التبليغ، جماعة التبليغ جماعة معروف يعني أنها جماعة صوفية لها طرق ابتدعها أصحابها، و منهج رسموه لأنفسهم يسيرون عليه وليس لهم عناية بالعقيدة ولا بالسنة ولا بالتوحيد، وإنما يعتنون بفضائل الأعمال ويرغبون الناس فيها ولكن ليس لهم عناية بالتوحيد، بل يخالفون التوحيد ويخالفون السنة في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم في الأشياء التي ابتدعوها. فالمنهج الذي يجب اتباعه واضح، المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، قال فهي في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هو هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والقرآن والسنة قد بينت المنهج الذي يجب اتباعه. سبق أن ذكرنا في دروس ماضية أن الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، فلا يجوز الاعتراض عليهما أو معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة أيا كانت. ثم إن الكتاب والسنة يجب فهمهما بفهم السلف الصالح. قد يقول شخص من أين أتيتم بفهم السلف الصالح؟ نقول القرآن دل على ذلك والسنة دلت على ذلك، بل والإجماع دل على ذلك. فمن القرآن قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل توعد بالنار من خالف النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين وأول المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأكبر سبيله اعتقاده. وأيضا الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولا شك أن السابقين هم الصحابة. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد المعنى الذي في القرآن، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم حديث الافتراق الذي ذكرناه أول، فالقرآن والسنة يدلان على أنه يجب على المسلم أن يقتفي أثر السلف الصالح وأن يسلك مسلكهم وأن يصير على منهاجهم. فمن لم يكن على منهاجهم لا شك أنه سيقع في البدع، سيقع في البدع. فأنت إذا نظرت لهذه الجماعات عندك اسم وعندك رسم، الرسم هو المنهج. فإذا كان منهج هذه الجماعة ورسم هذه الجماعة يتفق مع ما عليه السلف الصالح فهذه جماعة صالحة، لكن يقال لهم غيروا الاسم ليتفق مع المسمى. لكن إذا كان الاسم مخالف والرسم مخالف، وأهم شيء الرسم الذي هو المنهج، فهذا هو الميزان الذي تزن به الجماعات، تنظر إلى رسمها إلى منهجها. كل جماعة تجد لها خطة وضعتها والتنظيم وضع المنهج الذي تسير عليه هذه الجماعة ولا تخالفه، ومدون في كتبهم مؤلفاتهم. فأنت تستطيع معرفة هذا المنهج بالنظر في موازنته بمنهج الصحابة ومن تبعهم. فإن كانوا يختلفون عن أولئك القوم الأخيار فهي جماعة منحرفة يبعد وينأى بالنفس عنها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.